يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بالشيخ عبد الله.
ومرحبا بكم وبالمستمعين.
الشيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، وهو عبد الغني بن هزاع العامري من العرضية الشمالية ببلاد العوامر قرية النقف. يقول في رسالته: يوجد لدي ذهب زراعي وقف لله تعالى، وأقوم بزراعته، وعندما تتم الثمرة أقوم بتوزيعه على الفقراء والمساكين. وفي ذات مرة توفر من حب هذا الذهب الموقوف بقية عدة أصواع حب، ثم قمت بأخذ الأصواع الحب من هذا الوقف وزرعت به مزرعتي الخاصة بي، ودفعت مقابل ذلك بمبلغ أنفقتها على الفقراء بتسعيرة الصاع المتعارف عليه لدينا، فهل يجوز لذلك أم لا؟ أفيدوني رحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الجواب: هذا التصرف منك إذا كنت قد أخذت هذا الحب بالسعر الذي يساويه في السوق وتصدقت بثمنه على الفقراء فلا شيء في ذلك، أما إذا كان السعر أقل فإنك تكمل ما نقص، وبالله التوفيق.
لديه أيضا سؤال آخر، يقول: عندي أم طاعنة في السن ولا تستطيع أداء فريضة الحج، وهي حتى الوقت الحاضر لم تتمكن من أداء الفريضة، فهل يجوز لي أن أحج عنها أو أدفع مبلغ لمن يقوم بأداء الحج عنها في الأعوام القادمة وفقكم الله؟
الجواب: إذا كانت لا تستطيع الحج وحججت عنها بنفسك فالحج صحيح، وإذا أعطيت أحدا نقودا ليحج بها عن والدتك فهذا جائز أيضا، وبالله التوفيق.
هذه جزازة وردتنا، يعني جزازة ورقة وردتنا من علي محمد حربي من بلاد الصوالحة، يقول: الصالحي من بلاد الصوالحة، يقول: عندي وقف من الماعز وأريد بيعه وأبني به مسجد، هل يجوز أن أبيعه؟ وهل يجوز أن أقرر ثمنه في السوق وأدفعه من مالي الخاص وأبني به المسجد؟ أرجو الإجابة على سؤالي كي لا أقع في الإثم، ولكم الشكر والجزيل.
الجواب: الوقف سواء كان عقارا أو من بهيمة الأنعام أو غير ذلك من الأوقاف، فإن المرجع هو المحكمة الشرعية من جهة بيعه ونقله، فعليك بمراجعة محكمة بلدك من أجل أن تأخذ الحكم الشرعي من القاضي، والذي أنصحك به أنك لا تتصرف في هذا الوقف إلا بعد مراجعة القاضي، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردتنا من المرسلة نون باراء من عنيزة، تقول: إذا احتلم الشخص في نهار رمضان أو في أي صيام، فماذا يجب عليه تجاه الصيام؟ هل يقضيه أم يكفر عنه؟ أفيدوني.
الجواب: الاحتلام الذي يعرض للشخص وهو متلبس بعبادة من العبادات كالصيام وكالحج، فإنه لا يؤثر على عبادته، فصيامه صحيح وحجه صحيح، لأن الاحتلام من الأمور القهرية التي ليس لدى المكلف قدرة في منعها عنه، وبالله التوفيق.
أيضا تقول المرسلة من عنيزة في رسالتها: هل تجوز الصلاة في الملابس التي كان الشخص يرتديها وهو جنوب، أي يرتديها بعد الاغتسال ويصلي بها، سواء كانت داخلية أم خارجية، وسواء كان هذا الشخص رجل أو امرأة؟
الجواب: الملابس التي يصلي فيها الشخص يجب أن تكون طاهرة من النجاسات، لأن طهارتها شرط من شروط صحة الصلاة. أما كون الثوب ينام فيه الشخص أو يلبسه بعدما يغتسل، وهذا الثوب يكون طاهرا، فما ذكره لا يؤثر على صلاته في هذا الثوب، وبالله التوفيق.
سؤالها الأخير تقول: لقد نذرت أن أتصدق وأصوم وأصلي لوجه الله إذا تحقق شيء كنت أتمناه، فقلت نذرا علي أن تحقق هذا الشيء بعد أسبوع أو شهر، فسوف أتصدق وأصوم وأصلي لوجه الله، ولكن هذا الشيء لم يتحقق إلا بعد 3 شهور تقريبا.
الجواب: إذا كانت سائلة قاصدة أن هذا الأمر يتحقق في المدة التي حددتها من أسبوع أو شهر فقط، وأنه تحقق بعد 3 أشهر، فإنه لا يجب عليها الوفاء بالنذر، من جهة أن المدة التي علق عليها النذر قد انتهت ولم يتحقق مطلوبها. وإذا كانت تريد أن هذا الأمر يتحقق وأن ما ذكرته من أسبوع أو شهر لم ترد به التحديد، فإنه يجب عليها الوفاء بما نذرت أن تفعله من صيام وصلاة ونحو ذلك، وبالله التوفيق.
من الأخ عدنان سعدي أحمد من جمهورية العراقية محافظة دهوك، وردتنا هذه الرسالة. يقول فيها: قبل سنة ونصف توفي أخي، فبدأت أصلي كل يوم له ركعتين سنة، فهل تقبل هذه السنة أم لا؟
الجواب: العبادات تكون بدنية محضة، وتكون مالية محضة، وتكون مالية بدنية. فالعبادات البدنية كالصلاة مثلا لا يجوز للشخص أن يصلي عن شخص، سواء أكان المصلى عنه حيا أو ميتا، لأن الغرض هو مباشرة الشخص المكلف لهذه العبادة، فهذه لا تدخلها النيابة مطلقا. وأما العبادات البدنية المالية كالحج فإنه يجوز للشخص أن يحج عن غيره، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذا دليل يدل على جواز النيابة في الحج. وإذا كانت العبادة مالية كالصدقة مثلا، فإنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن غيره. ومما يحسن التنبيه له أن هناك عبادات ورد بها النص كالدعاء، دعاء الإنسان لأخيه سواء أكان حيا أو ميتا، وكذلك الصيام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية: من مات وعليه صوم نذر. فالمقصود أن العبادات البدنية الأصل فيها عدم جواز النيابة إلا بدليل، وأن العبادات البدنية المالية تجوز فيها النيابة، وكذلك العبادات المالية المحضة تجوز فيها النيابة. وبهذا يعلم أن صلاة ركعتين وجعل ثوابهما لمن ذكره أن صلاة ركعتين لا يصح، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. هذه الرسالة وردتنا من المرسل عايض محمد الخالدي من الظهران المنطقة الشرقية، يقول في رسالته: إنني قد تزوجت امرأة فحملت، فعندما كنت أو كانت في الشهر الرابع حدثت مشاكل بيني وبينها وبين أهلها، مما سببت إلى طلاقها مني طلقة واحدة في إحدى المحاكم الشرعية وهي حامل في الشهر الخامس، علما أن المهر المدفوع لهم 40,000 ريال، فأعادوا لي 30,000 ريال وسمحت عن الباقي ومقداره 10,000 ريال، وعندما أنجبت وأتت ببنت انحلت تلك المشاكل، فأحب العودة إليها، كما أفيدكم أنه مضى على طلاقها حتى الآن 3 سنوات ونصف. أفيدوني أثابكم الله كيف أفعل وما الحكم في ذلك، كما أحيطكم أن الشيخ الذي صدر منه الطلاق انتقل إلى بلاد بعيدة.
الجواب: إذا كان الطلاق الذي صدر منك طلقة واحدة ولم يسبقه طلاق ولم يقع بعده طلاق في عدة المرأة، فهذا الطلاق الذي صدر منك يعتبر طلقة واحدة، وهو طلاق على عوض، فيكون طلاقا من جهة ويكون خلعا من جهة أنك أخذت العوض عليه. وإذا رضيت المرأة بالرجوع عليك جاز لك أن تعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد، ولا علاقة للقاضي الذي أصدر الحكم، الذي أصدر صك الطلاق المقترن بالخلع، لا علاقة له بزواجك بها. فبإمكانك أن تأخذ الصك وتعرضه على مأذون عقود الأنكحة، وإذا كان الصك لا يمنع من العقد لك عليها فإنه يعقد لك عليها. وإذا حصل بينك وبينه إشكال فبإمكانك أن تكتب إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء، وهي رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، بإمكانك أن تكتب استفتاء ويكون معه صورة من الصك، وبعد ذلك يأتيك الجواب إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الغني بن هزاع العامري من العرضية الشمالية بلاد العوامر، وعلي محمد حربي الصالحي من بلاد الصوالحة، والمرسلة نون با را من عنيزة، وعدنان سعدي أحمد من العراق محافظة دهوك، وأخيرا رسالة عايض محمد الخالدي من المنطقة الشرقية الظهران. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بالشيخ عبد الله.
ومرحبا بكم وبالمستمعين.
الشيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، وهو عبد الغني بن هزاع العامري من العرضية الشمالية ببلاد العوامر قرية النقف. يقول في رسالته: يوجد لدي زهب زراعي وقف لله تعالى، وأقوم بزراعته، وعندما تتم الثمرة أقوم بتوزيعه على الفقراء والمساكين. وفي ذات مرة توفر من حب هذا الزهب الموقوف بقية عدة أصواع حب، ثم قمت بأخذ الأصواع الحب من هذا الوقف وزرعت به مزرعتي الخاصة بي، ودفعت مقابل ذلك بمبلغ أنفقتها على الفقراء بتسعيرة الصاع المتعارف عليه لدينا، فهل يجوز لذلك أم لا؟ أفيدوني رحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الجواب: هذا التصرف منك إذا كنت قد أخذت هذا الحب بالسعر الذي يساويه في السوق وتصدقت بثمنه على الفقراء فلا شيء في ذلك، أما إذا كان السعر أقل فإنك تكمل ما نقص، وبالله التوفيق.
لديه أيضا سؤال آخر يقول: عندي أم طاعنة في السن ولا تستطيع أداء فريضة الحج، وهي حتى الوقت الحاضر لم تتمكن من أداء الفريضة، فهل يجوز لي أن أحج عنها أو أدفع مبلغ لمن يقوم بأداء الحج عنها في الأعوام القادمة؟ وفقكم الله.
الجواب: إذا كانت لا تستطيع الحج وحججت عنها بنفسك فالحج صحيح، وإذا أعطيت أحدا نقودا ليحج بها عن والدتك فهذا جائز أيضا، وبالله التوفيق.
هذه جزازة وردتنا، يعني جزازة ورقة وردتنا من علي محمد حربي من بلاد الصوالحة، يقول: الصالحي من بلاد الصوالحة، يقول: عندي وقف من الماعز وأريد بيعه وأبني به مسجد، هل يجوز أن أبيعه؟ وهل يجوز أن أقرر ثمنه في السوق وأدفعه من مالي الخاص وأبني به المسجد؟ أرجو الإجابة على سؤالي كي لا أقع في الإثم، ولكم الشكر والجزيل.
الجواب: الوقف سواء كان عقارا أو من بهيمة الأنعام أو غير ذلك من الأوقاف، فإن المرجع هو المحكمة الشرعية من جهة بيعه ونقله، فعليك بمراجعة محكمة بلدك من أجل أن تأخذ الحكم الشرعي من القاضي، والذي أنصحك به أنك لا تتصرف في هذا الوقف إلا بعد مراجعة القاضي، وبالله التوفيق.
هذه رسالة وردتنا من المرسلة نون باراء من عنيزة، تقول: إذا احتلم الشخص في نهار رمضان أو في أي صيام فماذا يجب عليه تجاه الصيام؟ هل يقضيه أم يكفر عنه؟ أفيدوني.
الجواب: الاحتلام الذي يعرض للشخص وهو متلبس بعبادة من العبادات كالصيام وكالحج فإنه لا يؤثر على عبادته، فصيامه صحيح وحجه صحيح، لأن الاحتلام من الأمور القهرية التي ليس لدى المكلف قدرة في منعها عنه. وبالله التوفيق.
أيضا تقول المرسلة من عنيزة في رسالتها: هل تجوز الصلاة في الملابس التي كان الشخص يرتديها وهو جنوب، أي يرتديها بعد الاغتسال ويصلي بها، سواء كانت داخلية أم خارجية، وسواء كان هذا الشخص رجل أم امرأة؟
الجواب: الملابس التي يصلي فيها الشخص يجب أن تكون طاهرة من النجاسات، لأن طهارتها شرط من شروط صحة الصلاة. أما كون الثوب ينام فيه الشخص أو يلبسه بعدما يغتسل، وهذا الثوب يكون طاهرا، فما ذكره لا يؤثر على صلاته في هذا الثوب. وبالله التوفيق.
سؤالها الأخير تقول: لقد نذرت أن أتصدق وأصوم وأصلي لوجه الله إذا تحقق شيء كنت أتمناه، فقلت نذرا علي أن تحقق هذا الشيء بعد أسبوع أو شهر، فسوف أتصدق وأصوم وأصلي لوجه الله، ولكن هذا الشيء لم يتحقق إلا بعد 3 شهور تقريبا.
الجواب: إذا كانت سائلة قاصدة أن هذا الأمر يتحقق في المدة التي حددتها من أسبوع أو شهر فقط، وأنه تحقق بعد 3 أشهر، فإنه لا يجب عليها الوفاء بالنذر، من جهة أن المدة التي علق عليها النذر قد انتهت ولم يتحقق مطلوبها. وإذا كانت تريد أن هذا الأمر يتحقق وأن ما ذكرته من أسبوع أو شهر لم ترد به التحديد، فإنه يجب عليها الوفاء بما نذرت أن تفعله من صيام وصلاة ونحو ذلك. وبالله التوفيق.
من الأخ عدنان سعدي أحمد من جمهورية العراقية محافظة دهوة، وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: قبل 1.5 سنة توفي أخي، فبدأت أصلي كل يوم له 2 ركعات سنة، فهل تقبل هذه السنة أم لا؟
الجواب: العبادات تكون بدنية محضة، وتكون مالية محضة، وتكون مالية بدنية. فالعبادات البدنية كالصلاة مثلا لا يجوز للشخص أن يصلي عن شخص، سواء أكان المصلى عنه حيا أو ميتا، لأن الغرض هو مباشرة الشخص المكلف لهذه العبادة، فهذه لا تدخلها النيابة مطلقا. وأما العبادات البدنية المالية كالحج فإنه يجوز للشخص أن يحج عن غيره، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذا دليل يدل على جواز النيابة في الحج. وإذا كانت العبادة مالية كالصدقة مثلا، فإنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن غيره. ومما يحسن التنبيه له أن هناك عبادات ورد بها النص كالدعاء، دعاء الإنسان لأخيه سواء أكان حيا أو ميتا، وكذلك الصيام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية من مات وعليه صوم نذر. فالمقصود أن العبادات البدنية الأصل فيها عدم جواز النيابة إلا بدليل، وأن العبادات البدنية المالية تجوز فيها النيابة، وكذلك العبادات المالية المحضة تجوز فيها النيابة. وبهذا يعلم أن صلاة ركعتين وجعل ثوابهما لمن ذكره أن صلاة ركعتين لا يصح، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. هذه الرسالة وردتنا من المرسل عايض محمد الخالدي من الظهران المنطقة الشرقية، يقول في رسالته إنني قد تزوجت امرأة فحملت، فعندما كنت أو كانت في الشهر الرابع حدثت مشاكل بيني وبينها وبين أهلها، مما سببت إلى طلاقها مني طلقة واحدة في إحدى المحاكم الشرعية وهي حامل في الشهر الخامس، علما أن المهر المدفوع لهم 40,000 ريال، فأعادوا لي 30,000 ريال وسمحت عن الباقي ومقداره 10,000 ريال. وعندما أنجبت وأتت ببنت انحلت تلك المشاكل، فأحب العودة إليها، كما أفيدكم أنه مضى على طلاقها حتى الآن 3 سنوات ونصف. أفيدوني أثابكم الله كيف أفعل وما الحكم في ذلك، كما أحيطكم أن الشيخ الذي صدر منه الطلاق انتقل إلى بلاد بعيدة.
الجواب: إذا كان الطلاق الذي صدر منك طلقة واحدة ولم يسبقه طلاق ولم يقع بعده طلاق في عدة المرأة، فهذا الطلاق الذي صدر منك يعتبر طلقة واحدة، وهو طلاق على عوض، فيكون طلاقا من جهة ويكون خلعا من جهة أنك أخذت العوض عليه. وإذا رضيت المرأة بالرجوع عليك جاز لك أن تعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد، ولا علاقة للقاضي الذي أصدر الحكم الذي أصدر صك الطلاق المقترن بالخلع، لا علاقة له بزواجك بها. فبإمكانك أن تأخذ الصك وتعرضه على مأذون عقود الأنكحة، وإذا كان الصك لا يمنع من العقد لك عليها فإنه يعقد لك عليها. وإذا حصل بينك وبينه إشكال فبإمكانك أن تكتب إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء، وهي رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، بإمكانك أن تكتب استفتاء ويكون معه صورة من الصك، وبعد ذلك يأتيك الجواب إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الغني بن هزاع العامري من العرضية الشمالية بلاد العوامر، وعلي محمد حربي الصالحي من بلاد الصوالحة، والمرسلة نون با را من عنيزة، وعدنان سعدي أحمد من العراق محافظة دهوك، وأخيرا رسالة عايض محمد الخالدي من المنطقة الشرقية الظهران. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.